دعاكم شيخنا الله يحفظكم. الله يخليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيامهم الدين. لما مقتضى العبارة أن المشتري، صفحة 646، لما قال ومقتضى العبارة أن المشتري يبقيه بيده مميزا على وجه الأمانة، وينبغي مع ذلك أن لا يجوز له التصرف فيه، وأن يكون نماؤه للبائع تحقيقا لتعينه له، تحقيقا بمعنى أنه محكما. وصلنا إلى الحكم الثاني في القبض. طبعا هني أحكام خمسة، لكن فيها الحكي شيء مطالب بقية جدا إن شاء الله بنمثل. الحكم الثاني في القبض، يقول رحمه الله، طبعا لما قال انه فيما سبق الا ان يؤدي الى السفه من البائع او المشتري فيبطل البيع ويرتفع السفه، ارتفاع السفه بمعنى انتفائه، يعني بمعنى ينتفي، يرتفع بمعنى ينتفي. هذه ب 647 السطر الثاني. اكل حال معنى واضح. الثاني في القبض اطلاق العقد لتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين أو تأخيرهما إذا كانا عينين أو أحدهما، تأخير أحدهما. الإطلاق في العقد يقتضي وجوب تسليم المبيع والثمن حالا بحسب العقد، ولو لم يطالب كل منهما، كل من البائع والمشتري لو لم يطالب الآخر بذلك، فيجب ماذا؟ أن يسلم البائع المبيع إلى المشتري، والمشتري أن يسلم ماذا؟ الثمن إلى البائع. فإبقاء أحد العوضين في يد الآخر بحاجة إلى إذن بعد تمامية ملك كل منهما للعوض. قال المصنف رحمه الله إطلاق العقد، الشارح رحمه الله عقب على ذلك بقوله بتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين أو تأخيرهما إذا كانا عينين أو أحدهما. احترس عما لو شرط تأجيل أحدهما أو تسليمه قبل الآخر، فحينئذ يختص وجوب التسليم بالحال، ومن شرط تقديمه، ومن شرط تقديمه. يقول أو تأخيرهما إذا كانا عينين. لو شرط تأخيرهما وهما في الذمة، هذا ما بينفع. ليش؟ لأنه يصير مسباقا لبيع الكالي بالكالي، بيع الدين بالدين ممنوع. يقول يرحمكم الله، إذا كانا عينين أو أحدهما، يعني لو كان أحدهما عينا خارجية، فلو كان أحدهما عينا خارجا، حينئذ لا يصدق ماذا؟ بيع الكالي بالكالي المنهي عنه، لأنه بيع الكالي بالكالي الدين بالدين، يكون كل منهما ماذا؟ في الذمة. الفرض أن أحدهما في الذمة والآخر ماذا؟ عينا خارجا. يقول إطلاق العقد يقتضي ماذا؟ يقتضي قبض العوضين، فيتقابضان معا، كل من البائع والمشتري يتقابضان معا لو تمانعا، يعني لو تمانعا ماذا؟ من التقدم، يعني انت ادفع بكلا، انت ادفع وهكذا، فحينئذ يتقابضان معا فيما لو تمانعا من التقدم. يقول سواء كان الثمن عينا او دينا. ليش سواء كان الثمن عينا او دينا؟ لاستواء العقد في افادة الملك لهما، فسواء كان الثمن عينا او دينا. ليش؟ لاستواء العقد في إفادة الملك لهما. إخوان مثل ما عندكم بالهامش الأول إنه لو تقدم أحدهما بدفع ما في يده قبل الآخر فهو، وإن تمنعا من التقدم يلزمان بماذا؟ بالتقابض معا ويجبران على ذلك. ولو كان أحدهما ممتنعا أجبر الممتنع خاصة. لماذا؟ لاختصاصه بالعصيان. كل ذلك لتساوي الحقين في وجوب إيصال كل منهما المال إلى مالكه، ولا رجحان لأحدهما على الآخر بالتقدم أو التأخر. لكن الشيخ الطوسي رحمه الله في المقصود، والسيد ابن زهرة الحلبي، والقاضي ابن البراج رحمه الله، والحلي ابن إدريس رحمهم الله جميعا، هؤلاء ذهبوا إلى أن البائع يجبر أولا على الدفع، يعني على دفع المبيع فيما لو تمنع آخر، فيجبر البائع أولا على دفع المبيع إذا تمنع. ليش؟ يقول الثمن تابع، الثمن تابع للمبيع. هذه عبارة لأن الثمن تابع للمبيع، حطوا سطر تحتها واكتبوا فوقها الأول، اكتبوا فوقها الأول. فإذا هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم ذهبوا إلى أن البائع يجبر أولا هو على دفع المبيع إذا تمنع. لماذا؟ لأن الثمن تابع للمبيع، فيجب تقديم المتبوع على التابع. بعد، ولأن البائع بتسليم المبيع يستقر البيع، حطوا سطر تحته واكتبوا فوقها الثاني، ولأن البائع بتسليم المبيع يستقر البيع. وأورد عليه، أورد من أن هذا الأول الذي ذكر أن الثمن تابع للمبيع، نعم،
البيع ولا البائع؟
وين؟ ولأن البائع بتسليم المبيع، لما يسلم البائع المبيع يستقر البيع حينئذ. أصلا خلص ما حصل إجابة وقبول، شنو داخل التسليم؟ على كل حال يأتي في الرد. أما ما ذكر أولا من التعليل الأول من أن الثمن تابع للمبيع، أورد عليه بأن العقد مستو في إفادة الملك لكل منهما، لاستواء العقد في إفادة الملك لكل منهما من دون تبعية لأحدهما على الآخر. وأما ما ذكر من التعليل الثاني وهو أن البائع بتسليم المبيع يستقر البيع، هذا الاستقرار مترتب على تسليم المبيع والثمن معا لا على أحدهما. قال رحمه الله: فيتقابضان معا لو تمانعا من التقدم، سواء كان الثمن عينا أو دينا. وإذا كان الثمن عينا فيتقبض معه، إذا كان دين فيجب على البائع تسليم هذا المبيع.
عرفنا المدى المبيع.
نعم.
إلا بلحاظ العرف لو المدى المبيع.
ما بيعني ما في عرف. نعم. ضيفوا لي هالعبارة في الجواهر لما قال فيتقبض معا لو تمنع. في الجواهر بالمجلد 23 صفحة 147 يقول رحمه الله: ولو كان الثمن تدريجيا، ولو كان الثمن تدريجيا كيف؟ بيقول كعمل من المشتري، كعمل من المشتري، فالظاهر عدم اعتبار التقابض، فالظاهر عدم اعتبار التقابض لعدمه، بل الواجب دفع المبيع، بل الواجب دفع المبيع كما لو كان الثمن نسيئة، بل الواجب دفع المبيع كما لو كان الثمن نسيئة، بالهلالين أن يكون المثمن حالا. في الحال يجب على البائع ادفع المبيع للمشتري. واضح يا إخوان؟ كما لو كان الثمن نسيئة، بالهلالين أن يكون المثمن حالا. سكر الهلال وانتهى كلام صاحب الجواهر رحمه الله. يقول: سواء كان الثمن عينا أو دينا، وإنما لم يكن أحدهما أولى بالتقديم. لماذا؟ لتساوي الحقين في وجوب تسليم كل منهما إلى مالكه. إلى هنا واضح؟ من الذي يملك المبيع؟ من الذي يملك الثمن؟ بائع. وقيل: يجبر البائع على الإقباض أولا، وهذا تقدم توضيحه. يجبر البائع على الإقباض أولا، قلنا أن من ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط، سيد ابن زهر الحلبي، القاضي ابن البراج الحلبي، الحلي ابن إدريس، هؤلاء ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن البائع يجبر أولا على الإقباض، يعني بأن يدفع المبيع إلى المشتري. ليش؟ قال: لأن الثمن تابع للمبيع. طيب، الثمن ماذا؟ تابع للمبيع. المبيع شو بصير؟ متبوع. كيفو؟ فالمبيع متبوع. طيب، يقول الشارح رحمه الله: ويضعف باستواء العقد في إفادة الملك لكل منهما، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم، حاكم الشرع أجبرهما معا مع إمكانه، كما يجبر الممتنع من قبض ماله. فإن تعذر، وتعذر إجبار الحاكم للممتنع من إقباض ما في يده، حينئذ يحق للآخر أن يحبس العوض عن الممتنع، حتى ماذا؟ حتى يجبر الممتنع على الدفع. لو نفترض انه حبس هذا العوض تحت يده، هذا يكون، نعم، بعد ذلك تلف هذا العوض، يكون من مال من؟ يكون من مال الممتنع. هذا الممتنع يكون هذا التالف من مال الممتنع وليس من مال الحابس. يقول: ويضاعف باستواء العقد في إفادة الملك لكل منهما، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معا مع إمكانه، كما يجبر الممتنع من قبض ماله. فإن تعذر فكالدين إذا بذله المديون، المديون بذل الدين للدائن، فامتنع من الامتنع؟ فامتنع من قبوله، فيجبر على ماذا؟ إخوان، هذا تقدم حكمه في أعلى صفحة 646. تقدم حكمه، اكتبوا هالعبارة، تقدم حكمه في أعلى صفحة 646. تقدم هناك حيث قال المصنف رحمه الله: فإن تعذر، يعني تعذر قبض الحاكم ولو بالمشقة الغالبة في الوصول أو امتناعه من القبض، يقول شو هناك: فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريط، وكذا كل من امتنع من قبض حقه. فإذا لا يضمنه لو تلف ماذا؟ بغير تفريط. إلى هنا واضح؟ ثم قال رحمه الله: ويجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع. هذا من البائع يشترط ماذا؟ تأخير إقباض المبيع مدة معينة. يجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدة معينة، ما في مانع من ذلك، أضيف هو العبارة، سواء كان كليا في الذمة أم عينا شخصية. فإذا ويجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدة معينة، سواء كان كليا في الذمة أو عينا شخصية. يقول له والله تم البيع كل شيء، لكن أسلمك مثلا بعد شهر بعد شهرين وهكذا، لا مانع. وهذا بيحصل كثير، هذا شخص بيجي بيبيع داره، بس الآن مثلا نحن في فصل الشتاء وأولاده في المدارس كذا وغير، لكن شو بيشترط هو؟ تسليم المبيع مثلا في أول الصيف. من هنا عندكم في الهامش بيقول لأن الشرط لا يؤدي إلى الجهالة وليس مخالفا للكتاب الكتاب الكريم، فيكون سائغا يعني جائزا، كاشتراط المشتري تأخير ماذا؟ تأخير الثمن مدة معينة، كذلك نفس الشيء. لكن ضيفوا لي العبارة يا أخوان في الجواهر المجلد 23 صفحة 147 بيقول صاحب الجواهر رحمه الله: ولو اشترطا معا التأخير، ولو اشترطا معا التأخير جاز أيضا. طبعا التأخير خلوه بين هلالين، ولو اشترطا معا يعني التأخير بين هلالين جاز أيضا، يجوز أيضا. لكن يقول صاحب الجواهر: إذا لم يكن كل، تحطوا التنويه، إذا لم يكن كل من الثمن والمثمن كليا في الذمة، إذا لم يكن كل من الثمن والمثمن كليا في الذمة، وإلا كان من بيع الكالي بالكالي كما في الدروس، وإلا كان من بيع الكالي بالكالي كما في الدروس. انتهى كلام صاحب الجواهر رحمه الله في العبارة، وذكر نحو ذلك في المسالك، نحو ذلك ذكر أيضا الشارع في المسالك. فإذا في الجواهر قال: ولو اشترطا معا جاز أيضا، إذا لم يكن كل من الثمن والمثمن كليا في الذمة، وإلا كان من بيع الكالي بالكالي كما في الدروس. يقول رحمه الله: ويجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدة معينة، كما يجوز اشتراط تأخير الثمن كذلك، خليكم مدة معينة والانتفاع به منفعة معينة. ليش يجوز هذا؟ يقول لأنه شرط سائغ فيدخل تحت ماذا؟ العموم، يعني عموم المسلمون عند شروطهم. بدي أعطي مثال يا إخوان، ضيفوا العبارة عندكم، ومثاله بعد قولي فيدخل تحت العموم، ومثاله: لو اشترط البائع سكن، لو اشترط البائع سكن الدار المبيعة مدة معينة، أو ركوب الدابة المبيعة مدة معينة، أو ركوب الدابة المبيعة مدة معينة. على كل حال، الآن الكلام في كيفية تحقق القبض في المنقول وفي غير المنقول. القبض معكم بالهامش الكارنيس، القبض مما يترتب عليه آثار شرعية كصحة بيع الصرف ولزوم العقد إن أسقط الخيار. إيه طبعا، إذا كان في خيار وتم إسقاطه يكون ماذا؟ لازما. ولزوم العقد إن أسقط الخيار. والقبض لغة هو الأخذ. فإذا القبض مما يترتب عليه آثار شرعية كصحة بيع الصرف ولزوم العقد إن أسقط الخيار والقبض، ما دام إنه بعد ما في قبض يا إخوان لا يكون العقد لازما، هذا تقدم مرارا وتكرارا. والقبض لغة هو الأخذ كما في المصباح المنير، القبض يعني الأخذ. وفي النهاية الأثيرية لمين النهاية الأثيرية؟ ابن الأثير. في النهاية الأثيرية القبض. القبض بجميع، في النهاية الأثيرية القبض بجميع الكف. وعن جماعة من أهل اللغة كما في الرياض القبض باليد. القبض باليد الآن الذي يعنينا ماذا؟ كلام الفقهاء في البين، حيث إن الفقهاء اختلفوا في القبض على أقوال. المطلب دقيق يا أخوان، تفتوا. القبض إن القبض كما ذهب إليه المصنف رحمه الله شهيد الأول هنا في اللمعة وتبعه الشارح أيضا، وأيضا اختاره السيد أبو المكارم ابن زهرة الحسين الحلبي رضوان الله تعالى عليه. القبض هو التخلية فيما لا ينقل. طبعا موضوع التخلية فيما لا ينقل هذا متفق عند الجميع، الكلام فيما ينقل، أما التخلية فيما لا ينقل هذا متفق عليه. القبض هو التخلية فيما لا ينقل. مثال فيما لا ينقل مثل شو يا أخوان؟ العقار، الدار، ونحو ذلك. العقار والدار والبستان والأمور. إن القبض هو التخلية فيما لا ينقل، وهو يعني القبض، وهو يعني القبض النقل فيما ينقل. كيفتها الآن؟ أنا بقرأ أنا بدقة كل شيء، هذا زيدوا يا أخوان. وهو يعني القبض النقل، شان النقل اكتبوا فوق النقل، من حيز، النقل من حيز إلى آخر. فإذا وهو يعني القبض النقل، يعني النقل من حيز إلى آخر فيما لا ينقل. شو يعني؟ عفوا، فيما ينقل، فيما ينقل شو يعني؟ يعني ينقل، يحول. اكتبوا. ويحول كالثوب والدابة ونحوهما. ما شاء الله المنقولات أكثر من غير المنقولات. فإذا ذهب إليه المصنف رحمه الله هنا في اللمعة وتبعه الشارح، وذهب إليه أيضا السيد أبو المكارم ابن زهرة رضوان الله تعالى عليه، وقيل إن القبض هو التخلية مطلقا. شوف الأقوال، القبض هو التخلية مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني سواء أكان وقيل إن القبض هو التخلية مطلقا سواء كان مما ينقل أو لا. طيب هذا قول ثين. طبعا هذا القول اختاره المحقق الحلي رحمه الله في الشرائح. قول ثالث هو المحكي، هذا الآن القول الثالث هو المحكي عن الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط، والقاضي ابن البراج وابن حمزة الطوسي في الوسيلة. قيل إن القبض هو التخلية فيما لا ينقل، هنا هو اللي كلام فيما ينقل، وفي المنقول هو القبض باليد. المنقوض هو القبض باليد. اكتبوا كالدراهم والدنانير والجوهر وما يتناول باليد. كالدراهم والدنانير والجوهر وما يتناول. لا أنا أكتبها الجوهر مثل ما موجودة في الجوهر. والجوهر وما يتناول باليد. لأنه هناك ما قال القبض بالنقل يتحقق. نقله من يجيب مثلا افترض هذه صحات الفاكهة مثلا تنقلها من هون تقرب له. هذا نفسه هذا جاي أطوال يعني. يقول طيب ذهب كما ذكرت عفوا المحكي عن الشيخ الطوسي في المبسوط وابن البراج الحلبي وابن حمزة على أن القبض هو التخلية فيما لا ينقل وفي المنقول هو القبض باليد. هي واحد. أو الكيل تفتها الكيل أو الكيل والوزن فيما يوزن ويكال. فيما يوزن ويكال شو يعني هذه العبارة؟ يعني يكيله ويزنه. اكتبوها. أو المكيل والوزن أو الكيل والوزن فيما يوزن ويكال أي يكيله ويزنه. المطلب كثير دقيق. خلوا ذهنكم معي بعد ذلك. طيب إذا كان حيوان يقول أو النقل إن كان حيوانا. أو النقل إن كان ماذا؟ حيوانا آدميا أم غير آدمي. طيب لما قال أو النقل إن كان حيوانا هذا يحتاج إلى توضيح. اكتبوا يا أخوان. لما قال أو النقل إن كان ماذا؟ حيوانا. أي ضروري هو كله هو تكتبوا يا أخوان. أي الانتقال به إن كان حيوانا كالعبد والبهيمة فالقبض في العبد أي يقيمه في مكان آخر. فالقبض في العبد أي يقيمه في مكان آخر. أخي مش موجود ها أنه خلص يعني جرد عن مثل عن حوزة مبيعات. على كل حال أحسن حزن. وفي البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر. وفي البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر. يعني جل هذه التفاصيل يا أخوان من الجوية لأنها مطالب جدا دقيقة. طيب. هذا وفي المشترى جزافان. في المشترى جزافان كيف بتم القبض؟ فالقبض أي ينقله من مكانه. فالقبض أي ينقله من مكانه. بنخلو إيها من مكان كيف فيها لا هناك غير ذلك من الأقوال لكنهم متفقون على أن القبض هو التخلية في غير المنقول وإنما اختلافهم في معنى القبض في المنقول. وبما أن الشارح لم يحدد معنى القبض لا يوجد عندنا تحديد شرعي للقبض. ما عندنا تحديد شرعي للقبض فلا بد من الرجوع إلى العرف. وهذا العرف قد يختلف معناه في اختلاف ماذا؟ المقبول. الكلام في ماذا؟ في ما لا في المنقول، اما ما لا ينقل فهم متفقون على انه ماذا؟ يتحقق القبض فيه بالتخلية. في معنى القبض ورد صحيح معاوية بن وهب أبي الصحيحة المروية في الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 11. صحيحة معاوية بن وهب: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال عليه السلام: ما لم يكن كيلا، حرقون، ما لم يكن كيلا، يعني لم يكن، ما لم يكن كيلا أو وزن فلا تبعه حتى تكيله. شفتوا فيه أخطاء مطبعية عندكم أنتم بيطلع. فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه. شان توليه، تبيعه تولية. هذه بالنسبة الرواية الأولى وهي صحيحة السند. بالنسبة لخبر عقبة بن خالد رواية أخرى المروية في الوسائل الباب 10 من أبواب الخيار، الحديث الأول: خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه. عرفنا شو يعني أوجبه، تقدم معنا قررنا شو يعني أوجبه، صار لازما. في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غدا إن شاء الله. فسرق المتاع. من مال من يكون؟ قال عليه السلام: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته. من مال ماذا؟ صاحب المتاع. هالمتاع الموجود وين؟ في بيت مين؟ صاحب المتاع. حتى يقبض المتاع ويخرجه. شفتوا شوي حركوهم احسن ما احد. حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته. فإذا حينئذ فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع، من هو المبتاع؟ المشتري. فالمبتاع ضامن لحقه، لحق من؟ لا. فالمبتاع ضامن لمن؟ لحقه حتى يرد ماله إليه. ضامن لحق مين؟ لحق صاحب المتاع حتى يرد ماله إليه. ضامن لحق صاحب، لأنه ما دام لم يقبض، يعني ما دام أن البائع لم يقبض المتاع، صاحب المتاع لم يقبضه ولم يخرجه بعد من بيته، ففي هذه الحالة لا يكون المبتاع ضامنا لحقه. واضح؟
ضامن لحقه أي حق المشتري، لأنه
إذا
أخرجه البائع، إذا أخرج هذا المتاع المشتري من بيته
يكون ضامنا له لحق المشتري. ضامن لحق المشتري، واحد من الحق المشتري، ضامن. فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع يعني المشتري ضامن لحق صاحب المال. شيخنا المتاع مش سرق، فبعد الإقباض وإخراج المتاع من البيت، في هذه الحالة لما سرق المتاع كان بنحو ماذا؟ أمانة في يد من؟ صاحب المتاع، في يد من؟ البائع. لا يكون ضامنا البائع. فمن هنا ماذا؟ من هنا يكون المشتري المبتاع هذا ضامنا لشو؟ لحق البائع في الثمن، فيجب أن يدفع الثمن، لأنه بعد الإقباض والإخراج هذا المتاع به عاود في البيت عنده، هذا شو بيكون؟ بنحو الأميني. والفرض أن البائع لم يفرط، سرق المتاع. إخوان عندكم بالنسبة لهذه الرواية أضيفوا لي سنده ضعيف، هذا الخبر سنده ضعيف، خبر عقبة بن خالد سنده ضعيف لجهالة كل من الراوي، لجهالة كل من الراوي من هنا لين عقبة بن خالد اللي هو الراوي عن الإمام عليه السلام، ومحمد بن عبد الله بن هلال، ومحمد بن عبد الله بن هلال الراوي عن عقبة، ومحمد بن عبد الله بن هلال الراوي عن عقبة. صريح الثاني، هذا الخبر الثاني خبر عقبة، أن القبض هو النقل، فلذا ذهب الشهيدان الأول والثاني هنا إلى في اللمعة هنا إلى أن القبض في المنقول هو النقل. لكن لفولي حد عبارة النقل لما قال إلى أن القبض في المنقول هو النقل، اكتبوا إلا أن هذا في إلا أن في هذا الخبر الثاني إلا أن في هذا الخبر الثاني اللي هو خبر عقبة، إلا أن في هذا الخبر الثاني اللي هو خبر عقبة بين هلالين إضافة إلى ضعف سنده، يتبين ضعف السند عنه، إلا أن في هذا الخبر الثاني اللي هو خبر عقبة بن خالد إضافة إلى ضعف سنده، شو الموجود في هذا الخبر يا إخوان؟ اعتبار ماذا؟ الإخراج، اعتبار الإخراج المخالف للإجماع، المخالف للإجماع. فاصلي. وفي الجواهر المجلد 23 صفحة 150 قال صاحب الجواهر رحمه الله وإرادة النقل منه، يعني منه ممن؟ لما يرجع ضمير للإخراج بين هلالين الإخراج، وإرادة النقل منه يعني من الإخراج ليس بأولى من إرادة التخلية أو الاستيلاء أو نحو ذلك، ليس بأولى من إرادة التخلية أو الاستيلاء أو نحو ذلك. إخوان نحو ذلك مثل شو؟ انتهى كلام صاحب الجواهر، انتهى. اكتبوا قوله نحو ذلك، قوله رحمه الله نحو ذلك كالدخول في قبضته وتحت يده، كالدخول في قبضته وتحت يده وطرح العين، وطرح العين بين يدي المنقول إليه على وجه يتمكن من الفعل بها كيف شاء. نحو ذلك كالدخول في قبضة، انتوا رح يجبينكم لشيء كثير بتعرفوا شو بتنكد بالساعات. إذا كالدخول في قبضته وتحت يدي وطرح العين بين يدي المنقول إليه، بين يدي المنقول إليه، من هو المنقول إليه؟ المشتري، على وجه يتمكن، لأنه عندنا منقول إليه ومنقول منه، منقول منه البائع، منقول إليه المشتري، على وجه يتمكن من الفعل بها بالعين، على وجه يتمكن من الفعل بها كيف شاء نقلا وأخذا ونحوهما، نخلا وأخذا ونحوهما. فاصل. هذا والمراد، خلصنا يا اخوان، اكتبوا هذا والمراد، هذا والمراد بالاستيلاء على العين. مش حضر صاحب الجواهر الاستيلاء، كيف يعني الاستيلاء؟ هذا والمراد بالاستيلاء على العين هو ما يستطيع به، هو ما يستطيع به النقل والأخذ، وغيرهما من أحوال المالك. فإذا والمراد بالاستيلاء على العين هو ما يستطيع به النقل والأخذ وغيرهما من أحوال المالك. هذا فيما يتعلق بالخبر الثاني. وأما صحيحة معاوية بن وهاب يأتي الكلام في غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.